انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكتين، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات مباشرة وحصريا من قاهرة المعز على تسعينات اف ام. ولسه مكملين مع حروب محمد علي باشا. محمد علي لسه كان بيشم نفسه، لسه طالع من الحرب الوهابية بيشم نفسه. السلطان العثماني قال لك الحق، ده في ثورة في اليونان وتعالى ايه ايديلي عليها. طبعا الثورة اليونانية كانت شديدة جدا، وفعلا العثمانيين او الدولة العثمانية ما قدرتش يعني تتصرف معهم خالص. والثورة اليونانية كانت على مرحلتين، المرحلة الاولى دي كانت في شمال البلقان ولكنها فشلت، لكن يعني المرحلة الثانية هذه اللي كانت اقوى بكتير من المرحلة الاولى، وكانت في شبه جزيرة المورا. وصراحة اليونانيين فعلا يعني مسكوا العثمانيين يعني بغسيل ومكوى. فطبعا السلطان العثماني طبعا لاص وراح جري على محمد علي وقال له الحقني، تعالى ايديلي على الثوره دي. طبعا محمد علي ما كدبش خبر ووافق في ساعتها، طبعا لاغراض واطماع شخصيه، وارسل يعني حمله بقياده ابنه ابراهيم باشا. ان شاء الله في حاله النهارده هنعرف ازاي يعني الدول الاوروبيه أنقذت الثورة اليونانية وقدرت إن هي تتصدى لإبراهيم باشا، وكمان هنتكلم عن فتح السودان. سؤال حلقتنا النهاردة، لماذا قرر محمد علي باشا فتح السودان؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاك رحلات وحكايات، منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0000-42-7894. مع أول صدام ما بين إبراهيم باشا والصغار اليونانيين في البحر، صراحة كان اختبار صعب ويعني فشل فيه إبراهيم باشا، لأن اليونانيين قدروا يعني عوروه سفينتين كده. فقالك لا كده، أنا لو فضلت أن أنا حاربهم في البحر يعني كده الدنيا هتبوظ مني. فقرر أن هو ينقل المعركة للبر، يعني خليها أو للأرض، خليها معركة برية. فقرر أن هو يروح لنافارين، يروح لنافارين. لكن قبلها كانت حصلت، كان في مشكلة كده بسيطة، أن يعني في حامية كده تركية، نقدر نقول ان كانت يعني اليونانيين حصروهم في يعني ميناء، في ميناء كورون. فال يعني العثمانيين في الوقت ده كان يعني في اتنين، يعني في اتنين بس هم او مكانين هم اللي تحت سيطرة العثمانيين، اللي هم مدينة اللي هو ميناء مودن وكورن، اللي هي متحصرين فيها الحامية اللي هي الحامية التركية دي. فاضطر الأول طبعا إبراهيم باشا أنه يروح ل يعني كورن اللي هي كورن دي، وفعلا قدر أنه يفك الحصار ده ويغلب اليونانيين، وقدر أنه يفك الحصار على الحامية التركية اللي كانت موجودة. وراح بقى لنافارين عشان يقدر يحصرها يعني برا وبحرا. لكن طبعا اليونانيين كانوا يعني صامدين جدا جدا، فاضطر ان هو بقى يعني ابراهيم باشا انه يروح بقى بكامل يعني كمالة الجيش اللي معاه في مودن، انه يروح بقى لنافارين بنفسه عشان ايه يعني يقدر ان هو ايه يعني يستولي عليه. لكن في السكة كده يعني قابله جيش متكون من 3500 يوناني، لكن يعني ابراهيم باشا قدر يتغلب عليهم وخلاص المدينة كانت هتسلم، لولا ان هو جالهم مدد كده من 9000 جندي. لكن يعني إبراهيم باشا قدر ان هو يعني يتعامل معهم بذكاء. ليه؟ لان اليونانيين يعني كانوا فدائيين جدا، وكانوا طبعا وقاموا بثورة يعني كبيرة جدا، ولكن مشكلتهم ان هم كانوا بيهاجموا بدون تنظيم، يعني هم شجعان كل حاجة بس من غير نظام. طبعا إبراهيم باشا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، هو يعتبر فعلا من أهم وأعظم القادة العسكريين في القرن ال19. فقال لك هم شافهم بيهجموا، راح أحقل الجنود يثبتوا، ولما أول ما يبقوا مثلا المسافة توصل مثلا 100 متر ولا حاجة، تبدأ إيه إن هو يعني إن احنا نقدر نرد عليهم. ففعلا إبراهيم باشا استناهم، وفعلا قدر خطته تنجح، وقدر إن هو يتغلب على الجيش ده. دلوقتي قدر ان هو ايه يعني فعلا ان هو يحاصر نافارين برا بقوه. لكن كان في مشكله تانية، ان هي من ناحيه البحر، ان في جزيره اسمها جزيره اسفختيريا، دي كانت بتمد يعني اليونانيين بالمؤن والذخائر والمدد. فقال لك لا، عشان اقدر ان انا اسيطر على نافارين بقى كليا، لازم ان انا استولي على الجزيره دي. فراح لسليمان باشا الفرنساوي وقال له ايه، ان انت لازم تروح تستولي على الجزيره دي. وفعلا سليمان باشا الفرنساوي بيروح عشان يستولي على الجزيره دي. وطبعا اليونانيين كانوا عارفين اهميه الجزيره دي، فكانوا محصنينها تحصين جامد جدا. فطبعا وهي ما كان شافوا بقى السفن وهي رايحه ناحيتهم، بدا ان يعني اليونانيين يضربوهم بالمدافع. لكن في بقى في يعني مجموعه كده من العساكر البريه كانوا 1200 واحد، قدروا ان هم ينزلوا في الزواري وان هم يقدروا يستولوا فعلا على الجزيره. وبكده بيقدر ابراهيم باشا ان هو يحاصر نافارين برا وبحرا بقوه، عشان في النهايه فعلا تستسلم يستسلم يعني اليونانيين ويستولي يعني إبراهيم باشا على نافارين. وبكده أنه هو يقدر يستولي على 3 مواني مهمة، اللي هم كانوا اللي هي مدن وكورن ونافارين. طبعا يعني إبراهيم باشا الدنيا بدأت تبقى حلوة معاه، وبدأ يتغلب على اليونانيين في مدينة ورا التانية مدينة ورا التانية، لغاية ما يعني نوصل لتيبوليتسا. تيبوليتسا دي كانت من أهم مدن يعني جزر المورا، وتبدأ دون هي العاصمة، عاصمة جزر المورا. طبعا برضو كانت مدينة قوية جدا، لكن إبراهيم باشا قدر إن هو يعني يهزم اللي هي جيش الثوار اليونانيين بقيادة كولوكوتروني وبتراكو عند مضيق كوروشيكا. واتى المليونانيين 500 ودخل المدينة ولقاها فاضية بعد ما ولعوا فيها النار. في نفس الوقت يعني إبراهيم يعني محمد علي بقى بدأ إنه هو يعني يعد بقى اللي هو حملة جديدة عشان يقضي على اليونانيين خالص. اليونانيين أو الثوار خاص ما بقاش قدامهم، يعني هم ما كانوش متمركزين غير في مدينتين هي نوبلي وأسينا وجزيرتين هايدرا وزبتزيريا في من جزر بحر الأرخبيل. يعني موقف الثوار بقى صعب جدا، وإبراهيم باشا لما خلص عليهم النهاردة هيخلص عليهم بكرة، والثورة اللي تعبوا فيها سنين للأسف شكلها كده هتروح على الفاضي. طب يا ترى كده يعني الثوار بقى يحط ايديهم على خدهم ويستنوا إبراهيم باشا ويستنوا نهايتهم ويستنوا المدد اللي جاي من مصر ده عشان يقضي عليهم؟ طبعا لا، الثوار اليونانيين جريوا على الدول الأوروبية وما يعني ما عندهمش غير كلمة واحدة: الحقونا الحقونا. وخاصة راحوا طبعا لروسيا لأن هي الحوار كله كان مع روسيا، لكن المرة دي روسيا وقفت جنبهم مش زي المرة الأولانية، وقفت جنبهم. وإنجلترا كمان دخلت وحشرت نفسها كده على الفاضي عشان يعني عشان ما يبقاش لروسيا السيطرة كاملة، لا راح إيه إنجلترا دخلت معها كمان. فالمهم يعني إنجلترا وروسيا قعدوا وعملوا اتفاق كده في يوم 4 إبريل 1826 إنه هو يقول لك خلاص احنا هنا اللي هي السيادة اليونانية، يعني هم اعترفوا بالسيادة التركية على اليونان ولكن بنفس الوقت إن في استقلال لليونان. طيب بقى راح اتجددت المفاوضات تاني وقعدوا مع بعض تاني، بس دي في منطقة في مؤتمر لندن أو لندرا في 6 يوليو 1827. لكن الاتفاق بقى كان جديد. الاتفاق كان إيه؟ إن هم بقى يتدخلوا ما بين اليونان والدولة العثمانية، وطلبوا الطرفين إن هم يوقفوا القتال، وطبعا وعرضوا على الباب العالي الوساطة دي وإنه لو ما ردش خلال شهر هم يعني هلجأوا للقوة. طبعا الناس دي ما بتهزرش، ما دام قعدت واتفقت يبقى هتنفذ الاتفاق بتاعها. وفعلا الحلفاء اللي هم روسيا وانجلترا وفرنسا كمان قدروا ان هو كل واحد بقى بعت الاسطول بتاعه. فانجلترا بعتت اسطول كامل 12 سفينه، وجي بعد الاسطول الفرنسي ب7 والاسطول الروسي ب8. طب محمد علي بقى راح عمل بقى اللي قلنا الحملة الجديدة اللي هو كانت هدفها ان هو يقضي او ان هم يروحوا بقى ايه يقضوا على اخر معاقل الثوار اليونانيين، وكان بدأها بجزيرة هايدرا. دي بقى كانت بقيادة الاميراي محرم بيك، وكانت بتتكون من 18 سفينة مصرية و16 تركية واربع سفن تونسية وست حرقات. الحرقات دي كانت يعني مسفن يعني مراكب صغيره كده كانت بتولع فيها النار وتتدرب على ليه على السفن المعاديه طبعا، و40 مركب كمان لنقل الجنود، وكان عددهم 4600 مقاتل. وقلنا الغرض منها كانت اللي هي محاصره هايدرا. طبعا في نفس الوقت بقى كانت في جه بقى في اسطول تركي جيمي الاساتانه بقياده طاهر باشا، كان وده وصل نافارين في 9 سبتمبر 1827 وكان عدده 23 سفينة. دلوقتي هندخل على أهم نقطة في الثورة، يعني الثورة اليونانية أو نقدر نقول النهاية بتاعت الثورة اليونانية، ودي كانت موقعة نافارين البحرية، ودي حصلت في 20 أكتوبر 1827. لكن كان لها مقدمات. الإمارالي كودرينكتون اللي هو الإنجليزي راح لإبراهيم باشا بعت له رسول وقال له إن هو إيه لازم يوقف القتال تبع المعركة لندرا، لأن في قلنا في معركة لندرا أو لندن قال له خلاص إحنا نتفق إن إيه إن يعني الحرب توقف وإن مفيش قتال ما بين الطرفين. وهو وحذر إبراهيم باشا إن هو ما يجيش ناحية هايدرا خالص، إن هو يعني ما يعملش أي تحرك خالص. لكن طبعا الحلفاء او انجلترا بالذات يا جماعه يعني من الاخر كده كانت حاطه مصر في دماغها، وهي كانت داخله الحوار ده كله عشان تقضي على الاسطول المصري، لان هي كانت خايفه من الاسطول المصري، وكانت يعني كانت خايفه ان الاسطول المصري برده السياده على البحر المتوسط، وهي يعني من الاخر كانت حاطه مصر في دماغها. والانجليز كانوا كده يعني داخلين الحرب دي عشان يدمروا الاسطول المصري. طبعا الحلفاء ما كانوش صادقين في المعاهده دي، ليه؟ لان هم برضو سمحوا لليونانيين ان هم ايه يتحركوا، يعني ساب يعني قال لك لا، قال ابراهيم باشا ما تحركش وساب اليونانيين يبرطعوا زي ما هم عايزين. فطبعا اليونانيين راح جمعوا نفسهم كده وراحوا لباتراس عشان يهاجموا عليها، وكانت طبعا تحت حكم الايه المصريين. طبعا ابراهيم باشا طبعا زعل وقال لك ازاي اليونانيين يستغلوا الفرصه دي وان هم يعملوا حركات كده ويروحوا لباتراس، وقال لك انا ايه خلاص انا قررت ان انا اروح ادافع عن باتراس دي. طبعا راح الحلفاء قال لك لا، طبعا قال ده ايه ده، راح اعترضوا طبعا وقال لك يعني قالوا لابراهيم باشا اللي انت بتعمله ده وان انت مش من حقك تهاجم. طبعا قال لهم لا، انا بحاول ادافع عن المصريين، لان كان هو كان مسيطر عليها في باتراس، فقال لك انا بساعد ناس، انا خلاص انا 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 موافق. هو ابراهيم باشا قال لهم خلاص انا مش ههاجم هايدرا زي ما انت قلت، ولكن انا راح ادافع عن ناس اوريدي، يعني ناس يعني ناس اليونانيين هيهاجموا عليهم وانا من حق ان انا ادافع عنهم. طبعا يعني الاخر كده طبعا هو قص الفساد اللي هو الرجل الانجليزي ده. فاجتمعوا في يوم 19 اكتوبر اللي هو كودرينجتون اللي هو الانجليزي ده ومعاه برضو الفرنسي والروسي، ولا خلاص اتفقوا بقى ان هم يهاجموا على الاسطول اللي هو المصري والتركي ويدمروه. طبعا في الوقت ده يعني ابراهيم باشا يعني خلاص بقى قال لك ما قرر ان هو يروح فعلا يروح ينقذ الناس دي، وساب اللي هو محرم بيك وطاهر باشا، سابهم في نافارين وقال لهم ان انتوا ايه ما تجوش ناحيه الحلفاء وما حصل ايه ما تهاجموش عليهم. فقلنا ان الحلفاء راح اجتمعوا يوم 19 اكتوبر وقرروا ان هم يهاجموا، لكن زي ما بقول لك الرياح تاتي بما لا تشتهي السفن. الرياح كانت قويه فما يدروش ان هو يهاجموا، لان ساعتها كان السفن يعني بتتحرك بشرعيه ما بتتحركش بالبخار. فاستنوا لغايه يوم 20، وفعلا في يوم 20 اكتوبر الساعه 10 الصبح بدات سفن الحلفاء تدخل الميناء، تدخل مدينه نافارين عشان تهاجم فعلا. طبعا جه على الساعه 2 الظهر دخلوا البغاز. طبعا محرم بيك وطاهر باشا بعتوا كودرينجتون يقولوا له اللي انت بتعمله ده ما تتحركش اكتر من كده، انت رايح فين؟ طبعا الراجل ولا في دماغه، قال راح قال لهم لا انا جاي هنا عشان ادي اوامر، مش عشان مش اخد اوامر منكم، لا ده انا جاي عشان اخد انا عشان انا ادي انا الاوامر. طبعا يعني المعركه فعلا حصلت، بدات الساعه 3 وانتهت الساعه 5. طبعا انتهت بهزيمه ساحقه للاسطول المصري والتركي، يعني طبعا الحلفاء يعني فصصوهم، كانوا يعني كل واحد بيضرب فيهم كده، كل واحد كان بيتسلى عليهم. رغم ان عدد الاسطول المصري والتركي كان كام؟ كان 27، اسف كان 62، كان 62، لكن الاسطول الانجليزي او الحلفاء كانوا 27. لكن اللي كان بيميز ال 27 دول ان كان فيهم يعني منهم 10 بوارج، وال 10 بوارج دي يعني البوارج دي معناها اللي هي دي قلاع كوبرا كانت بتتحرك، كانت مهمه جدا في الوقت ده. فطبعا 10 قصاد 3، للأسف المصري والتركي كان ايه كان عندهم 3. المهم المعركة بتنتهي فعلا زي ما قلت بانتصار الحلفاء وانتصار ساحق، والقتلى المصريين والأتراك بلغوا 3000، في حين كانت خسائر الحلفاء كانوا 140 قتيل و300 جريح. طبعا ابراهيم باشا ما حضرش نافارين لانه قلنا ان هو كان راجل كان دخل يعني في مدينه باتراس، وكان يعني كان كانش موجود، وكان طبعا حزن جدا لما عرف بالموضوع ده. طبعا من نتائج بقى يعني الحرب اليونانيه ان طبعا هزيمه الجيش المصري، وان محمد علي طلع يعني يا مولاي كما خلقتني ايد ورا وايد قدام، وخسر الاسطول بتاعه كله. لكن يعني السلطان العثماني قدر ان هو رضاه كده بجزيرة كريت. طبعا الكلام ده كان يعني كلام فاضي، لان فعلا يعني جزيرة كريت دي ما تجيش حاجه جنب الخسائر يعني اللي خدها محمد علي، ان هو فعلا ما استفادش من الحرب دي باي حاجه، يعني كفايه انه خسر الاسطول بتاعه كله. لكن الحلفاء قدروا ان هم يعملوا اتفاق كده مع محمد علي، واتفقوا كده على جلاء الجيش المصري مقابل شروط. أول شرط إن هو يتعهد محمد علي بإعادة الأسرى اليونانيين وتحرير من بيع منهم في مصر. تاني حاجة يتعهد بقى الإمبراطوري الإنجليزي بإرجاع الأسرى المصريين وإعادة السفن اللي أسرت أثناء القتال، وأن تخلي الجنود المصرية المورة وينقلهم محمد علي على سفنه. ورابع حاجة ألا يكره طبعا اليونانيون المقيمين في مصر على الرحيل منها أو يجبرون على البقاء فيها، وكذلك يسمح لمن يشاء من اليونانيين أن يصحبوا الجيش المصري في عودته إلى مصر. وخامس حاجة يجوز لإبراهيم باشا أن هو يحتفظ كده بعدد من العساكر لا يزيد عن 1200 للمحافظة على مدن وكورن ونفارين وبطرس وكاستل توريزا، أما المواقع الأخرى فتخلى فورا. لكن احنا لو بصينا يعني بنظرة كده نظرة تانية لنتائج اللي هو لنتائج الحرب اليونانية، محمد علي الدنيا ما كانتش سواد قوي كده، الدنيا مش سواد قوي كده. لا، محمد علي برضه استفاد ان هو كانت اول حرب اوروبية للجيش المصري، ونقدر نقول ان هو انهزم فيها، لكنه في نفس الوقت هو استفاد، كان فعلا تجربة قوية جدا. كمان يعني ان الحلفاء او الدول الاوروبيه ان هم يتفاوضوا مع محمد علي بشكل مباشر، دي حاجه كانت بالنسبه لمحمد علي يعني حاجه مهمه جدا، وان يعني مكانه مصر كانت عاليه جدا في عين الدول الاوروبيه، وبالتالي بقى فكره الاستقلال عن الدولة العثمانية تقدر تقول انها نورت في دماغ محمد علي وبقت قويه جدا وبقت في حيز التنفيذ. نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، لماذا قرر محمد علي باشا فتح السودان؟ منتظرين مكالماتكم اتصلوا بينا على 01-42-78-94. هنتوقف مؤقتا كده عن حروب محمد علي باشا مؤقتا، بس هنرجع لها تاني متقلقوش. دلوقتي هنتكلم عن يعني اهم حدث في عصر محمد علي او في فتره حكم محمد علي لمصر، هو فتح السودان. السودان جزء لا يتجزأ من مصر، والسودان هو يعني هي الامتداد الطبيعي لمصر من ناحيه الجنوب، وهي ومصر بيكونوا اللي هو يعني اتحاد وادي النيل. وكمان السودان تعتبر من الدول اللي بيعدي فيها نهر النيل، والروابط اللي ما بين مصر والسودان يعني كتيرة جدا، روابط في التاريخ واللغة والدين والدم والنسب. يعني تقدر تقول ان هما الاثنين ما دوش يستغنوا عن بعض، الاثنين فعلا حته واحده. لا مصر تقدر يعني تقف على رجليها من غير السودان، ولا السودان تقدر تقف على رجليها من غير مصر. محمد علي كان مهتم بفتح السودان، وكان دي كانت من يعني اول اهتماماته، لكن انشغاله في الحرب الوهابيه عطله شويه. لكن في النهايه انه قرر فعلا ان هو يفتح السودان. طب ايه اسباب يعني محمد علي لفتح السودان؟ اول حاجه هو اكتشاف مناجم الذهب والماس، واللي اتقال الناس عليها ان هي موجوده في السودان، وخاصه في سينار. تاني حاجه هو تجنيد الجنود السودانيين في الجيش النظامي، زي ما قلنا ان هو كان في الاول لما جه محمد علي عمل الجيش النظامي كان اختار السودانيين، لان هم قال عليهم ان هم ناس يعني يتميزوا بالصبر والطاعه والشجاعه. تالت حاجة والتخلص من الجنود الأرناؤوط والغير نظاميين اللي ما قدرش يخلص منهم في الحرب الوهابية، واللي رجعوا لمصر وفضلوا برضه يعملوا نوش ويعني وتملي هم كده يعني ما لهمش في الطاعة، وتملي تذمر وعصيان، فكان عايز يخلص منهم. كمان كان عايز يقضي على بقية يعني اللي فضلوا من المماليك. احنا قلنا ان المماليك مش كلهم يعني محمد علي قضى عليهم في المذبحه، لا، في ناس كانوا في اسوان، والناس دي نزلوا يعني لدنقله، ودنقله دي في السودان. فمحمد علي كان عايز يقضي على المماليك دول. كمان كان محمد علي كان عايز يوسع طبعا ملكه من ناحيه الجنوب، واكتشاف منابع النيل، وتوسيع نطاق المعاملات التجاريه ما بين مصر والسودان. طبعا زي كالعاده كون حمله من 4000 مقاتل تحت قيادة ابنه إسماعيل، وكمان جاله مدد ب1400، فأصبح العدد 5400 معاهم 24 مدفع. كمان محمد علي أرسل جيش كده لوحده لكاردفان، لفتح كاردفان، ودي كان 4000 جندي مجهزين ب10 مدافع. فبالتالي بقى إن هو مجموع الجيشين حوالي كده 10000 مقاتل. المشاة يعني اتقسموا، المشاة ركبوا المراكب يعني وراحوا في النيل، اما الفرسان نقدر ان هو ايه خدوها بري. فوصلوا ل يعني دنقله. ف جه الحمله يعني هي كانت يعني من اسوان لوادي حلفه على ظهر المراكب دي اللي هم كانوا المشاة، اما الفرسان فقطعوا المسافه بري، وأقامت الحملة في وادي حلف 20 يوم، وبعد كده زحفت على مديرية دنقلة، فلم تجد يعني مقاومة من المماليك، واستسلم بعضهم وراحوا بعضهم لمدينة شندي إن هو يلجأوا للملك بتاعها، لكن رفض. فالسودانيين كمان يعني هجموا عليهم وسلموا أسلحتهم وقضوا على باقي المماليك، يعني اللي قضوا عليهم هم السودانيين كده. وبالتالي المماليك كده إيه كده يعني يعتبر إيه نقدر نقول إن هو بخ خلاص كده مفيش مماليك. طبعا للأسف الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة. طبعا النهاردة هي الحلقة 10، وفاضل حلقتين والموسم ينتهي، لكن أوعدكم إن شاء الله إن الحلقتين الجايين هيكونوا في قمة 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 الإثارة. للأسف انتهت حلقتنا النهاردة. استنوني الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام. سلام.
عشانك أمشيها بلاك.